بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويمسح أكثر العمامة، هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات. ففي العمامة لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة، فلو مسح جزءا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة. قال قوله: وظاهر قدم الخف، هذا بيان لمسح الخفين. وقوله ظاهر بالجر يعني ويمسح أكثر ظاهر القدم،
أنه يمسح على الرأس. فإن كانت العمامة مستوعبة للرأس فإنه يمسح على العمامة كلها، وإن كانت هناك ناصية بادية فإنه يمسح على الناصية والعمامة، وإن لم يكن لابسا العمامة فإنه يمسح على الرأس. نعم.
قوله وظاهر قدم الخف، هذا بيان لمسح الخفين. وقوله ظاهر بالجر يعني ويمسح أكثر ظاهر القدم، لأن المسح مختص بالظاهر، لحديث المغيرة بن شعبة: مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح لأعلى الخف. ولحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وهذا الحديث وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم. وفي قوله: لو كان الدين بالرأي إشكال، فإن الرأي هو العقل. وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب لا، ولكن مراد علي رضي الله عنه إن صح نسبته إليه هو بادي الرأي، كما قال تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في ظاهر الأمر، لأنه عند التأمل نجد أن
يعني العبادة توقفية. فلو كان الدين بالرأي بالنظر لا بالأثر لكان المسح أسفل خفين أولى، لكن الدين بالأثر في العبادة، العبادة التوقفية لابد من أثر ونص، وإلا النظر قد يستحسن أشياء وقد يقوى عنده أشياء، ولكن النص يكون بخلافه. النظر قد يستحسن أشياء، لكن إن علم أنها مخالفة للنص فإنه يتراجع عن ذلك، مثل ما قلنا في دية أصابع المرأة. فالنظر يستحسن أن يطرد الأمر في سائر الأصابع، أو تبدأ الأصابع على النصف من أصابع الرجل، لكن الجمع بين هذا وذاك. لكن طالما ورد الأثر فتلك هي السنة، فتلك هي السنة. نعم.
لأنه عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأولى، وهو الذي يدل عليه العقل، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية، وإنما يراد به التعبد. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له. قال قوله: من أصابعه. قال الحجاوي:
هذا من وجه، هذا يعني وجه من وجه، لكن قد يقال هذا الذي قد يعلق به كذا فيكون تنظيفا للخف، يكون تنظيفا للخف لأنه محل المشي وقد كانوا يمشون في ذلك، فيكون هذا تنظيفا. وأما دعوة أنها تلويث ليس كذلك، لأنه يصلي في المسجد، فإذا نظف الخف من أسفل وصلى كان هذا نظافة وليس زيادة تلويس. على كل يعني المسألة ما ترتب عليها حكم، لكن إن ثبت هذا عن علي رضي الله عنه فمعناه أن الإنسان أن الدين لو كان بالنظر فقط لا بالأثر في باب العبادات لكان القول بالمسح بأن المسح أعلى الخف أسفل الخف أولى من المسح أعلى، لكنه أثر. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: من أصابعه.
واحد لو كان الدين بالرأي لكان التيمم في سائر الأعضاء، أو كان التيمم في سائر البدن. لماذا يعني الوجه واليدين؟ ولهذا ماذا صنع عمار لما لم يكن عنده نص؟ تمرغ كما تمرغ الداب، مثل ما يعم الغسل جميع البدن فيعم التراب أيضا مسح جميع البدن، على اعتبار أن هذا بديل عن عن هذا. وفي الوضوء يمسح على سائر أعضاء الوضوء، هذا لو كان الدين بالرأي، هذا لو كان الدين بالرأي. لو المسألة ما فيها نص يكون ما فعله عمار أقرب، يكون ما فعله عمار أقرب، لكن الدين بالنص. ولو كان الدين بالرأي لما قلنا بأن التيمم يحل محل الوضوء في حديث الأثر، وهو نفسه على نفس الصفة يحل محل الغسل في الحدث الأكبر. ما الفارق إذن؟ لكنه النص. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله من أصابعه إلى ساقه بين المؤلف كيفية المسح بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع.
كل هذا الأكمل، كل هذا هو الأكمل. الأكمل أن تمسح غالب الظاهر وتمسح على الظاهر بيدك مفرجها الأصابع، كل هذا يعني من باب أكمل. لكن لو مسح بغير ذلك أجزأ إن شاء الله، لأنه ليس هناك يعني حد ينضبط في هذا الباب لا يتجاوز، كما عندنا في غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين أو الرجلين إلى الكعبين، ما عندنا حد. المهم تمسح على الظاهر، فبأي شيء يحصل المسح إن شاء الله يجزئ، لكن هذا هو الأكمل والأفضل. نعم.
قال قوله دون أسفله وعقبه لأنهما ليس من أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة، فإن له روايات تدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه. وإذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟ إن نظرنا إلى الظاهر فإنه
سبحان الله، العلماء سبحان الله يفصلون. يعني لو الخف أكبر من القدم ممدود في الأمام، يعني أصابعك مثلا في ربع الخف أمام كده، تمسح من بداية الأصابع ولا تمسح من بداية الخف؟ نعم. وإذا كان الخف أكبر من القدم فليمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟ نعم.
قال إن نظرنا إلى الظاهر فإنه إن مسح على خفيه مسح من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة. وإن نظرنا إلى المعنى قلنا الخف هنا زائد عن الحاجة، والزائد لا حكم له، ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع، والعمل بالظاهر هو الأحوط.
طيب إحنا لو مسحنا من أول خف واستوعبنا المسح وجاء القدم هذا لا إشكال، لكن متى يرد الإشكال هنا يا إخواني؟ لو أنا مسح على الزائد فقط هو ده يورد الإشكال، لو أنا مسح على الزائد. إنما لو مسح لو بدأ من أول خف ولو أنه أكبر من القدم، لو مسح من أوله ثم عاد استوعب الرجل أيضا هذه لا إشكال، لأنه يكون زائد على محل الفرض، وهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال يتجه متى؟ لو مسح على المقدمة واكتفى، أخذ الزائد فقط واكتفى، فهل هنا يقال مسح الخفين كما الظاهر، ولا المراد أصل مسح الرجلين المغطيتين بالخف وهنا لم يصل إلى هذا المحل؟ يبقى هذا الإشكال يتجه هنا، يقول نظرنا وإذا كان الخف أكبر من قدم فليمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع. لو كان الإراد لو اكتفى بهذا يكون إراد قوي، إنما هو لو بدأ من المسح من الطرف ثم انتهى إلى كذا فقد جاء على الأصابع والقدم كله. يقول إن نظرنا إلى الظاهر فإنه إن مسح الخفي مسح من طرف الخف إلى ساقه قطع النظر عن كون الرجل فيه الرجل فيه صغيرة أو كبيرة، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له، ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع، والعمل بالظاهر هو الأحوط. وكذا كذا يعني ما استوعب الجميع، زاد على محل الفرض ما في مشكلة، من جهة الإجزاء ما في مشكلة، كما لو أنك غسلت الرجلين إلى ما فوق الكعبين من جهة الإجزاء زدت عن محل الفرض ما في مشكلة. لكن كما قلنا الإشكال يكون في إيه؟ فيما لو مسح على الزائد فقط ولم يمسح على المحل المطلوب. نعم. يقول تنبيه اسكت يا إسلام.
قال الشيخ رحمه الله تنبيه
الذي يتجه أنه لا يصح، الذي يتجه أنه لا يصح إذا لم يصل محل الفرض فلا يصح. نعم.
قال تنبيه لم يبين المؤلف رحمه الله هل يمسح على الخفين معا أو يبدأ باليمنى. فقيل
كان بعض مشايخنا مثل هذا، يعني درسه مثلا في إدارته 90% مثل ما ذكرت لكم الآن، يفتح الإشكال ويمضي، يفتح الإشكال ويمضي، والواحد يلملم هو بقى، هو على ما يجيب المسألة الثانية كل واحد يفكر في المسألة اللي إيه؟ قال إنه ما بيدرسش مصريين، المصريين شوف عيد لهنا وده عيد لهنا وده عيد لهنا، عد يا ابني لا أعدك لازم نعد إزاي؟ لازم يقفوا على الإيه الأساس. فكما أن بعض مشايخنا يفعل هذا دائما، يكثر هذا سبحان الله، يكثر عند فتح المسائل ولكن لا يغلق منها إلا النادر، إلا النادر. حقيقة عن هذه الطريقة يعني غير مرضية. نعم قد تكون في بعض المسائل مثلا قد تشفع الإنسان ويسكت، فيكون هذا الإيراد فتح للأذهان لتبحث، هو ليس عنده قول. وهذا كان يوجد عند شيخنا الشيخ ابن باز بعض الأحيان، لكن ليس في كل المسائل، كان يوجد عنده في بعض الأحيان. وإذا نظرت إلى كلام الشيخ ابن باز تجد كلام الشيخ ابن باز في بعض المسائل قد يعمم وكذا، لأنه قد مثلا لا يتضح له شيء بالقوة، أو يريد السلامة، أو يعني الأمان له في هذا. لكن أن يكون الدرس كله هكذا أو غالب وكذا صعب، هذا يعني يشتت الأذهان لا شك. نعم.
قال تنبيه.
نعم. طريقة كلها طرق يعني هو يستشفي، بس هذا الحقيقة في مقام التعليم النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه واستشكل عليه، لأنه طيب إذا عرض الشيخ الشيء وقد يكون الشيخ فاهما لعرضه لكن الطالب ما استوعب، أو هناك مسألة متعلقة بهذا الذي عرضه الشيخ والطالب يحتاج إلى ذاته، فمن يزيلها؟ طيب إذا ما تم الاستشكال في الدرس، طيب وبعد الدرس الشيخ مشغول وبعد هذا، فيبقى مغاليق. لكن مثلا قد يكون هذا في بعض الأحيان، مثلا إذا كان في وقت محدد مع طلبة معينة مع كذا، هو مثلا مطلوب منه خلص هذا القدر، فممكن أجل أسئلة إلى بعد ويأخذ أهم الأسئلة مثلا. فيها طرق، عموما هي طرق طرق، والأولى للإنسان أن يستعمل كل الطرق. من أعظم ما استفدت يعني هذه الفائدة من مشايخنا أنك تستوعب كل جميل كل مفيد، وأنك تقيم الطالب مقام نفسك. يعني كم من المسائل واحد كان يحتاج أن يسأل الشيخ، يحتاج أن يسأل الشيخ، يحتاج أن يسأل الشيخ. صحيح الإكثار غير مرضي، لكن إذا كان الاستشكال في محله فتح أبوابا من العلم. وكم من استشكال قد يفتح على الشيخ مسألة أفضل من التي يطرحها وأعمق من التي يطرحها، وتفتح أبوابا. فطالما المسألة هي مسألة طلبة، والطلبة أصلا يريدون هذا، والغرض من وصول هذا أن نصل إلى فائدة، وأن الشيخ كل ما استطاع، وهذا من توفيق الله، إذا استطاع الشيخ أن يزيل العقبات والسدود كلها أو غالبها بحيث يستريح الطالب بعد ذلك أن تصدر، يعني مسك كتاب مرت عليه هذه المسائل والاستشكالات، مسائل الاعتقاد ومسائل المشكلات في السنة وكذا مرت عليه من قبل، حديث الذي نكح امرأة به، طب حديث فاطمة بتاع، طب حديث كذا، كل ده قد أجيل من قبل وتم المرور عليه. حينئذ إذا تصدر كان رجلا غانما لا غارما، قليل قليل غرمه، مر عليه مسائل كثيرة جدا، فماذا عسى لو تصدر أن يكون في الطالب الذي يجلس أمامه أكثر مما كانوا هم. يعني قد يجلس الطلبة الآن مثلا على مستوى قوي وعالي، ممكن أنت وأنت إن تصدرت يوما ما لن تجد طلبة مثل ما كنت طالب وأنت تسأل وتستشكل. ولهذا كما قلت لكم كان درس الشيخ ابن باز قيمته في استشكال مين؟ الطلبة، لأن الطلبة دول مشايخ أصلا، هم مشايخ. فإذا الاستشكال هيكون إيه؟ استشكال قوي في محله، استشكال تحتاج إليه، يعني استشكال تحتاج إليه. وهيسألوا يقول له الشيخ والتيمم في اللغة إيه؟ ولا الشيخ يعود يدرس بقى والتيمم اصطلاحا ولغة وشرعا؟ أما الشيخ ما عنده هذا، الشيخ شيخ استشكال، والطالب طالب فائدة مخصوصة، طالب فائدة مخصوصة. فخير الطرق الحقيقة أن تجمع بين أطايب المشايخ، أطايب المشايخ، فتجد هذا عنده مثلا باب الاستشكال، تجد هذا عنده مثلا غلق بعض أبواب قد تفتح أبواب باب شر، ده تعامل مع كذا. ما هو احنا بيقول يا اخوان دي فايدة التلقى على المشايخ، خصوصا ان تعدد المشايخ اذا كانوا من اهل السنة، مش تعددوا تقول لا انا يعني يكون التعدد مقصود في الحد ذاته، في حد ذاته لا، التعدد المثمر، التعدد يعني ايه؟ يعني حينما تكون الارض واحدة والثمار يعني فتسقى من ماء واحد لكن اكلوها ايه؟ متنوعة، متنوعة، فتستفيد من هذا ومن ذاك وكذا. لكن إذا كان لا يوجد الشرط شرط السنة والانتفاع القوي من الشيخ والطريقة، لأن أحيانا يحصل التضارب، يبقى شيخ على طريقة طريقة العلماء ويأتي آخر ليس على هذه الطريقة، صحيح عنده نفع في علم خاص لكن ليس على هذه الطريقة. لأن أنت تحتاج تجلس عند ابن باز، الفوزان، اللحيدان، العثيمين، الأصل الواحد كله إيه موجود، نفس يعني زي ما تقول الجدول كده، الجدول نفس مربعات الجدول واحد، لكن ده يضع لك هنا وده يضع لك هنا في مربع هذا وده يضع لك في مربع هذا، يبقى هنا لا يقع تعارض. لما تجلس عند واحد ينمي فيك السنة وكذا، تجلس عند واحد يقول لا 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 دعنا من هذا، ما هو موضوعنا، لا تتكلم في هذا، لا تشغلوا بالكم بهذا، مش عارف ايه، يطفئ يعني. واحد يوقد لك المصباح والثاني ينفخه، ما ينفعش. لكن الثاني يقول لك انتبه اللمبة المصباح اللي معاك كذا، انتبه من زجاجتي حتى لا تنكسر الزجاجة، يا ليت انك انت طبع عليها شيء مثلا كذا حتى يحط الزجاج، يبقى هنا يثمر. فتعدد المشايخ ليس المراد ذاته، ولهذا بعض العلماء ما عدد المشايخ، اخذ بمشايخ بلده واقتصر، كما كمالك رحمه الله تعالى، مالك ما رحل ليه؟ لان اذا كان عند الغنية والكفاية خلاص، فمسألة الرحلة ليست مرادة لذاتها، ارحل وفقط وعدل فقط، تضيع عمرك، قد تخسر عندك مثلا شيخ في بلدك، عندك مشايخ بلدك يغنوك عن هذا، والرحلة تكون لأقل وتضيع وقت الانتفاع من هؤلاء. ولهذا كانوا يقولون إذا أخذ علم بلده، يبقى متى يرحل؟ إذا أخذ علم بلده خلاص لم يعد فيرحل. فليس التعدد بحد ذاته مراد، فالتعدد إذا كان بين هؤلاء فتخطف أطايب هؤلاء. طيب أنت بقى هتعيش بطريقة المزو فقط، طريقة الفوزان فقط؟ لا، حاول تجمع بين هذه الطرق، وخير الطرق ما ناسب حال المستمع، خير الطرق ما ناسب حال المستمع. فالشاهد الاستشكال في الدرس، الاستشكال أو طرح العلم عن طريق السؤال أو كذا، هذا من أنفع الطرق ولا شك ولا ريب، هذا من أنفع الطرق على الإطلاق. لكن قد يكون الدرس محدودا، قد يكون الطالب لا يستوعب كثرة الاستشكالات ما زال في البداية، وإلا فخير العلم الاستشكال أصلا، وخير العلم فتح هذه المسائل، لأنك ستعلم قيمتها متى؟ يوم أن تتصدر، ستعلم قيمة هذا، ستعلم قيمة هذا يوم أن تتصدر. ليه؟ لأنه لن يأتيك استشكال أقوى مما كنت تطرحه من قبل، والطرق عندك بسطت ووجدت هذه كلها، والمسائل غالبها ليمحل نزاع أي مجتمع في أي عصر. ما زال الناس يختلفون في الحكم وغير ما زال الناس يختلفون في الدار، ما زال الناس يختلفون، ما زال يعني ماذا عسى أن يكون في واقعك وعصرك وبلدك؟ ماذا عسى؟ يا شيخ الحاكم ظلم، يا شيخ الدار دي مش دار كفر لأن تحكم غير نظام، يا شيخ الناس دي مش بتجاهد، يا شيخ مش أبو بكر بغداد ده استولى على مكان، مش كده بأمير المؤمنين؟ كل ده أصلا مر عليك، لكن لو ما مر عليك الله أعلم بحالك وقتها. فهل في أعظم من هذا نعمة؟ يعني أعظم من هذا نعمة؟ يعني أنا أقول سبحان الله، يا ليت كان مسألة العذر بجاهدي مع شيخنا شيخ بس بالذات، يا ليت كانت طرحت وأخذنا وأعطينا زي ما احنا عمالين كده نجلس ساعات، كل فترة نجلس ساعات فيها وكأن المسألة تفتح من جديد. سبحان الله، من كثرة الاستشكالات والإيرادات وكثرة النقولات، وده نقل يزيد بعد معين، وده نقل قد يكون فيه استشكال يحتاج إلى إزالة، يا ليت الواحد كان ناقش الشيخ بهذا. يعني ظني بالشيخ، والله يا إخواني ظني إن الواحد سبحان الله لو كان وقتها، بس كان طبعا ما لو الواحد سبحان الله يعني بسط مع شيخ هذا الكلام، أظن الشيخ سوف يكون على رأس القائلين بالعذر بجاهه، وأن وهو كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية وكلام الأئمة والعلماء في هذا، وأنه لا يكون فقط عمومات عند الشيخ، وإن كان الحمد لله موجود من كلام الشيخ ما يؤيد هذا المذهب، لكن العمومات قد تكون أغلب وكذا، إن خاص لا عذر بمسائل الشرك لا كذا لا كذا الأخير، عمومات على اعتبار أن الشيخ يرى أن الحجة قامت وأن المسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة مع قيام الحجة، ولكن عند الناس إعراض. لكن لو أنت خدت وديت، هذه نعمة من النعم العظيمة، ولهذا هي نعمة بالنسبة للطالب، لكن وهي حاجة ملحة بالنسبة للطالب، لكن إما أن يجد شيخا يلبي له تلك الحاجة أو لا يجد. لكن هي لا خلاف أن الغنم فيها للطالب بكثرة وللشيخ طيب من جهة إيه؟ من جهة أن هذه الاستثناء أيضا قد تفتح مسائل إيه؟ تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى جمع، بحيث يكون بمجموع حياتك مع الشيخ حصل مسائل عناصر متعددة، وممكن الشيخ كان يكتفي بطريقة واحدة أو عرض إيه واحد، وقد يفتح على الشيخ من العلم، وقد يحصل له علم أصلا الشيخ نفسه لم يكن قد حصل له من قبل من كثرة الإرادات أو من كثرة النقلات أو من زيادة هذه الأشياء. فلا شك أن هذا لا خلاف ولا ريب أن هذه المسألة من أفضل طرق، لكن تعرضها فقط هو زمن، والزمن هذا نسبي. يعني أنا مثلا دلوقتي مدرس الفصل حصتي هتخلص بعد 40 دقيقة، وأنا مفترض أعمل الدرس ده وأتم الدرس، يبقى أنا كمدرس ناجح بوزع أنا المسألة على الدرس على الوقت، في تمهيد، في عرض، في مناقشة، في تصحيح واجبات وبعض مسائل، في كذا في كذا، يبقى لازم أن الوقت يستوعب. خلاص ليه؟ لأن لو أنا أصلا في الحصة الدراسية أعطيت عنصر وفقط وطلعت، لن أستطيع أن أستدرك هذا الدرس بعد ذلك، لأنه طبعا عندي خطة زمنية. الأمر الثاني ضاع على الطالب هذا وضاعت على الطالب هذا، فلي أن أعطيه ولو بسطحية معينة وأركز على بعض الأشياء أولى من أن أترك نصف الدرس. لكن حينما يكون طلبت علم وليست المسألة محدودة بزمن، طلبت علم، فما يأتيهم من تحقيق المسألة وتصحيحها أعظم مما يأتيهم من كثرة المسائل، من كثرة المسائل. يعني أما أخلص كتاب وأنا لا أفهم كثير من أموره، تمام، لا أولى منه أن أنهي منه جزءا مع تصحيحه وتدقيقه وبحثه. وبعدين الاستشكال يا أخواني عبارة عن إيه؟ تخيل أنا عقلية وأنت عقلية وهذا عقلية، يعني إحنا مثلا 100 عقلية الآن، لو أن الدرس قام على عقلية واحد بخلاف ما يقوم على عقلية 100، لأن حينئذ اللي فاهم بيسكت واللي مش فاهم بيستشكل، فحصل اشتراك. يعني 100 عقلية أو 50 عقلية أو إلى آخره اشتركوا في هذه المعلومة بالاستشكال وكذا، أو بالسكوت إذا فهم هذا الاستشكال. فلا شك أن الاشتراك على الفرق، ولا نحن بنقول ليه المذاكرة في البيت ما تغنيش عن الدرس؟ ليه؟ لأنك أنت بتذاكر أنت لوحدك، بتذاكر بعقليتك، قد يبدو لك فهم معين، فهم معين. يعني أنا على يقين 100% أن مسألة نكاح الشغار هذه وفتح الاستشكال في مسألة ما لو حصل الشرط دون إسقاط ما، أنها قد تكون أول ما تسمع أنت الآن، ولو ذكرت اكتفيت بالمعنى الظاهر وخلص وتنتهي المسألة. أنا على يقين من هذا، أنا على يقين من هذا، واخد بالك؟ يبقى إذن الأمر هنا، يعني مثلا احنا بنتكلم في مسائل، قد يطرح هذا الأخ شيء ويطرح هذا الأخ شيء، فدي اجتماع عقليات معك وأنت تذاكر. وهذه الدروس يعني أشبه بالمذاكرة منها بطريقة عرض، وإلا بطريقة عرض محض بيكون الأمر إيه؟ أسهل. يعني الواحد سبحان الله بيبقاتي، يعني أنا جاي اليوم الدرس ثلث ساعة فقط، خلاص الدرس أول احنا نبقى ونص الخمسة، هنخلص ربع إن شاء الله مسند الشافعي، طرأت هذه المسألة تأخذ يعني وحدها ربع ساعة وثلث ساعة، تبهنوا يعني نتجاوزها وكذا. أنا عندي لا، أنا عندي أننا نحققها بحيث هذه المسألة يعني تطيب لك، تطيب لك وتنضاف إليك، فلا تعد مشكلة لك بعد ذلك. إن سئلت أنت ستقف هذا الوقت، ستقفه لابد. إن تصدرت يوما ما واستشكلت عليك أتعد تبحث، يا ترى يومها إن بحثت تفهمها؟ يا ترى؟ الله أعلم. إذن الوقت مأخوذ منك مأخوذ عاجلا أو آجلا، والمسألة مطروحة مطروحة عاجلا أو آجلا. طيب إن طرحت المسألة ومعك 100 أخ حتى تطيب، أو تكون معك أنت وحدك؟ فكم من المصطلحات أنت قد تظن أنك فاهم لها وتأتيك على خلاف، قد تظن بعض الموضوعات عندك انتهى بحثه وقد لم أطراف البحث، وليس كذلك. فكم من استشكال يفتح علما كثيرا. أما قالت عائشة يا رسول الله وواحد، فقال وواحد يا موفقة يا موفقة. أول حديث في كتاب العلم عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليه موفقة؟ لأن فتحت علما. أول حديث عند البخاري في كتاب العلم حديث أبي هريرة لما كان النبي يحدث الناس، فقال رجل يا رسول الله مدى الساعة؟ ده سؤال عرضه بقى ملوش علاقة بالدرس، ولهذا النبي مضى في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى النبي حديث، فقال إذا ضيعت الساعة الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل. طيب ذا علم عميق ولا لا يا أخوان؟ أتى بإيه؟ باستشكال أصلا مش في الدرس. وتعلمت الأمة، تعلمت الأمة مسائل. أولا السؤال عن متى الساعة، عن متى الساعة لا يملك النبي الجواب عنه بالزمن لأن النبي ما يملكه. الأمر الثاني فيه أن العالم إذا سئل عن شيء ليس في محله أجاب بما هو محل، يعني ما يضيع على السائل. يعني مثلا أنت تقول مثلا دلوقتي يا شيخ لو كذا، نقول دعك من هذا لكن اسأل عن كذا فتدل على ما هو أنفع، مثل ما جاء وإن كان حديث في كلام ماذا أعددت له. يبقى هذا علم أيضا، أنك تنقل المسألة من باب لا يتعلق بعلم أو لست مكلفا فيه إلى باب أنت مكلف إيه؟ أنت مكلف فيه. الأمر الثالث من أمارات الساعة ضياع الأمانة. طيب صور إضاعة الأمانة، كل هذا حصل باستشكال، كل هذا حصل باستشكال، وإن لم يكن هذا الاستشكال في كذا. قالت يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، فقالت يا رسول أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني وينقلب إليه مسرورا وكذا وكذا. تم هذا حسب حسابه وبينقلب إليه مسرورا، كيف إذا نقش حساب عذب؟ لا أنا ولا أنت ولا كذا نملك عمق هذا الاستشكال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس هذا الحساب، إنما ذلك ماذا؟ العرض. إنما ذلك العرض. طب أنا ما كنتش هعرف الاستشكال دوت أجيب عنه زي لما يجيبك عنه صاحب الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نتيجة هذا الاستشكال. إذن جزء كبير يفتح من العلم نتيجة ماذا؟ نتيجة الاستشكال، نتيجة الاستشكال يبحث علوم قد تكون أعظم من التي يشرحها الشيخ. مثل ما الواحد إذا فتح كتابا يريد معلومة قد يلقى مئة معلومة أعمق وأهم من المعلومة التي كان يريد أن يبحث عنها. فلا، ولهذا احنا دايما نقرر قاعدة يا أخواني وهي إيه؟ اجعلونا نقرر الحق والأفضل من حيث هو. أما الواقع بقى احنا نستوعب كل اللي ينبغي أن يكون أم لا دي مسألة أخرى. فلا تأتي أنت كعاجز عن أن تستوعب فتحارم ما ينبغي أن يكون. يعني مثلا أنا الآن شيخ ضعيف مثلا، يعني ما أقدرش أتحمل استشكال واثنين وثلاثة واربعة هيبان مثلا ضعف، فأقول ممنوع استشكال، وكان الشيخون الشيخ الفوزان ما يسمع بهذا، وكان شيخون. خلي بالك أنت عاوز ما تفتحش باب الاستشكال أنت حر، بس ما تعرضش الطريق. ليه؟ ما الذي ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون الشيخ حافظ من صدر، ينبغي أن يكون في استشكالات لكن بحدود، يعني لا تضيع الدرس نعم، لكن باب الاستشكالات الاستشكالات في محلها. ينبغي أن الشيخ يحوط الطالب، ينبغي أن الشيخ يقرأ ما في عين الطالب، ينبغي أن الشيخ ما تنتهيش مسألته في المسجد وهو طالع رايح البيت، ده في واحد حاجة ما مش هيقدر يستشكل فيها، عايز بينه وبين الشيخ، عايز كذا، ده ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون. طب بس الشيخ لا يستوعب هذا، إمكانياته لا تستوعب أو وقته لا يستوعب، فلا يحارب هذا. شيخ عنده ضعف في الردود عن المخالف، ما تجعلش بقى إنه من مهام الشيخ ألا يرد عن المخالف. انتبهتم يا إخواني ماذا أريد أن أقول؟ ضع ما ينبغي أن يكون، وما ينبغي أن يكون لا يأخذ من شيخ واحد، ما ينبغي أن يكون يأخذ من طريقة أهل العلم. فأنا عندي شرط البخاري مع شرط مسلم مع شرط النسائي مع شرط أبي داود الترمذي، أنا عندي شروط هؤلاء أخذ منها التصنيف في الحديث والمعاجم وكذا، كل دول والأجزاء كل أخذ الطريقة إذا أنا أردت علم الحديث، فلا أعادي معجما أو جزءا أو أعادي موطئا أو أعادي أو أقول ينبغي أن نصنع صحيح البخاري إيه الأربعين ويدين يلا يا رجل بنوت إيه نووي كان ينبغي أن يضع أربعين منتقى من الصحيحين فقط، شغلنا ده ضعيف ده حسن ده صحيح ليه كده ده حكى من أربعين، أنا أضع لك أربعين مكان نووي اللي أربعين وهذه طارت بها الدنيا عشان إيه يعني عشان إيه يعني أربعون النووي هذه أربعون إيه أربعون إيه أنا أضع لك أربعين من المتفق عليه أعلى ما يكون خذ أربعين يف نووي إيه ضعيف صحيح خلي بالك أو لماذا يكون مسلم كالبخاري لماذا يكون أبو عيسى كالبخاري إيه اللي شغلنا يضع هذه وضع هذه يا أخواني لا نقول البخاري ما أغنى عن الترمذي ولا الترمذي أغنى عن البخاري شرط صحيح التزم بهذا المصنف وقام وأدى آخر اشترط شرطا آخر صحيحا فقام وأدى فحصر بكل هذا العلم الذي ينبغي أنا أن أفهمه وأن أصوبه وأن أمدحه والله يا أخواني أقسم بالله إعجابي بسنن بجامع أبي عيسى الترمذي قد لا يقل عن إعجابي بصحيح البخاري يا أخي سبحان الله إذا كان البخاري قد اجتهد أن يجعل حديثه على أعلى الشرط ويتعب نفسه في شرطه في هذا فإن أبا عيسى قد أتعب نفسه تعبا عظيما جدا أن يذكر لك أفراد هذه الحديث وما عليه أيضا عمل أهل العلم والحكمة عجيبة جدا جامع الترمذي بيخرج منه مشاريع لطالب العلم طب أنا عاجز أن أكون كالترمذي أولا أنا عايز البخاري بس كان ينبغي أن يكون لا كما أني أتعامل مع المتقدمين والمتأخرين أيضا أنا أقول ماليش دعوة بابن حجر ولا الذهبي ولا كذا ارموهم لا أنا بس عند أبو حاتم وأبو زرعة من الذي يقول هذا لكن إذا نظرت إلى تهذيبي وتقريبي المتأخرين المتقنين السائرين على طريقة المتقدمين أقول لا غنى لي وأقول كم فعلا ترك الأول من باب التهذيب ومن باب حسن التصيف ومن باب تنوع العرض ومن باب ومن باب ومن باب فلهذا إمكاناتي أقدمها لكن لا أعادي ما ينبغي أن يكون أرجو تستفيدوا المسألة دي يعني عمليا يا إخواني لأن بعض الناس زي اللي بيدخن لازم يكون الدخان عنده مكروه لا يمكن يكون حرام لأن لو حرام هنقول أنت بتدخن ليه فهو بيشحد الأدلة على الكراهة طب إذا عجز يبقى من الصغائر لا من الكبائر وحد الكبيرة وحد الصغيرة والذين يرون الدخان كبيرة وأين شرطه كبيرة وشاغل نفسه شرط الكبيرة والصغيرة في الدخان لأنه بيدخن فإن عجز أن يجعلها من المكروه من المحرم انتقل إلى من الصغيرة لا من الكبيرة بحيث يهون المسألة ودي من الأمانة التي ينبغي لقدم الطالب أنا أقدم للطالب لعل الطالب يكون أفضل من يوما ما إن قدمت له ما ينبغي أن يكون إن فتحت له يا أخواني كتاب شرح السنة ده من المشاريع اوعى تنساه اوعى تنسى شرح السنة ده الأوسط اوعى تنساه ده بيعالج كذا وده بيعالج كذا وده بيعالج كذا خد المصنف اللي بيبقى بشيبة خد فتاوى شيخ الإسلام دي لابد تجرد خلي بالك من فتاوى اللجنة الدائمة دي فتاوى معاصرة لازم تجردها فهو أنا هقول للطالب ما تعملش كده مثلا وما تعملش وما تعملش وما تعملش وما تعملش لأن أنا عاجز أفتح ده وعاجز أعمل كده والطالب قد يحكمني إلى هذا وبالتالي يبقى إذن أنا خرجت الطالب إيه يبقى أنا خرجت الطالب بأفق ضيق جدا سيبقى نسخة مكررة مني لا أنا أفتح له المشاريع من كان أحسن مني بأحسن مني أفتح له مشاريع أنا خدت منها خمسة قد يأخذ منها هو 20 بعد ذلك فيكون هذا في ميزان حسناتك يعني افتح أفقا فإنه قد يتفوق الطالب على الشيخ يوما ما قد يفتح الله عليه يوما ما أو على الأقل نبقى أنا والطالب محافظين ممجدين ناشرين لطريقة أهل العلم اللي هي الأصل اللي هي متمحور حوله لكن قد أعادي أنا طريقة خلف طريقة شيخي لا شيخي لا يذكر هذا لا شيخي لا إيه شيخك يعني شيخك هو العلماء شيخك هو الدين شيخك هو كذا عند عمر عند الصديق عند عثمان عند علي عند ابن تيمية عند ابن القيم عند أحمد عند مالك عند الشافعي عند أبي حنيفة عند كذا اليهود دول كلهم جميعا جميعا سائرون، وفتح الله عز وجل أبواب لهؤلاء. أنا أخذ من أحمد أثرية وكذا، أنا أخذ من ابن باز أثرية ابن باز وفقة، وأخذ من عثيمين أصوله وتطريقة تدريسه، وأخذ من الفوزان إتقان الفاظ في المعتقد وطريقة عرض العلم، أنا أخذ من هذا تحببه وقربه من الطلاب، أنا أخذ من هذا طريقة في جرد كذا، أنا أخذ، يبقى أخذ من دول كلهم لتكون طريقة حسب المستطاع. طب أنا عاجز عن هذه، إذن أجعل ما ينبغي لكم زي كتب الطلب كده يا إخوان، كتب الطلب وبيضعنك ما ينبغي أن يكون، لكن قبل يكون طالب ملتزم بهذا أو لا يكون شيخ ملتزم بهذا، لكن حسبك أن تقدم هذا للأمة. زي بالضبط كده، واحد على منكر ورأى منكرا، هل يجب عليه الإنكار ولا ما يجب وهو قادر؟ يجب ولا ما يجب يا إخوان؟ قد يأتي واحد يقول لك لا، لما تقولون ما لا تفعلون، ويأخذ من ذلك شرطا أنه لا يجوز له أن ينهى عن هذا المنكر. لا، أنا أنهى عن المنكر ولو كنت أنا أتي. ليه؟ لأنني مطالب بأمرين ينبغي أن ألتزم أمرين، الأول ألا آتي المنكر، والثاني أن أنهى عن المنكر. فإن غلبتني شهوتي وكانت عندي شهوة وتقصير وتجاوز في فعل المنكر، فلا ينضاف إلى ذلك منكر آخر وهو ترك النهي عن المنكر. فأنا عاجز أن أتي بطريقة معينة، يبقى لا أعادي ما عداه، لا أعادي ما عداه. فهذه من الأمانة في طرح العلم وعرض العلم، هذه من الأمانة العظيمة التي ينبغي أن نكون عليه. نعم، زي مثلا عمالين نقول الإخوة خلي بالك اعرض 25 دقيقة عن منبر 30 دقيقة عن منبر، وإن كان الواحد ما يذكرش له أبدا خطبة 25 دقيقة، واخد بالك؟ فده اللي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تنبيه، لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى هل يمسح على،
تقول أنا مثلا شيخي ده بيخطب 45 دقيقة، فدعك من 20 دقيقة، ما الشيخ كان بيخطب 45 دقيقة، لا انت اخطب 25 اخطب 30 احسن من شيخك ان شاء الله في هذا. وقد يقول شيخه مثلا امور او اعذار او مصالح يراها مثلا معينة، لكن ما الذي ينبغي ان يكون؟ ينبغي ان تكون انت وشيخك وكذا على خطبة مقتصدة محكمة قليلة وهكذا، هذا الذي ينبغي ان يكون. لكن الانسان يحوج عن الامة الشريعة والطريقة لأنه أصلا عجز أن يستوعب، أو لأنه كذا عنده باب ضعيف يبقى لا يفتحه أبدا. أنا أكتم في إخواني علم الحديث، أكتم في إخواني علم اللغة، أكتم في إخواني علم الأصول، أو أقول لا 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 دعك من الحديث، أهم حاجة العقيد لأن أنا ضعيف في الحديث، أو دعك من الأصول أصلي مسائل، أهم حاجة اللغة عشان أنا كويس في اللغة، يبقى خلي أنا دروس اللغة، أنا ضعيف في الحديث يبقى خلاص، أنا ضعيف في أصول الفقه يبقى خلاص. لا يا أخي، لا لا، هذا الذي ينبغي أن يكون. طب أنا ضعيف في الحديث ولن أفتح بابا مطلقا، أتي في دروسي أنبه في الاستدلال، لابد من استدلال الحديث الصحيح، ولابد أن نرجع إلى كبر أهل العلم في التصحيح والتضعيف، أضع القاعدة، أضع القاعدة، ولو أنا عجيز أن أستعمل القاعدة، مش هفتح كتاب البخاري لكن انا ما مش هزهد في البخاري، اقول البخاري هذا يقطع عقم، دعونا من هذا يا اخوان احنا عايزين ندرس كذا، دعك من البخاري، لا ليه؟ وابغض للاخوه النظر في هذه الكتب حتى تصبح هذه الكتب يعني زي كما يقال يعني في بروج مشيده لا ينالها ولا ينبغي. وان رايت واحدا ممسك بصحيح البخاري انت بتعمل ايه؟ انت اصلا رحت ولا جيت؟ كيف تمسك بالبخاري؟ البخاري ازاي؟ سيب البخاري. لا ده انا عايز اقول لك البخاري فيه باب الوضوء مره انت خايف من البخاري بس؟ خايف منه؟ تعال حبيبي تعال، خايف منه ليه؟ في البخاري الوضوء مره انت خايف منه ليه؟ والوضوء مرتين والوضوء ثلاثه ابواب في البخاري يا سيدي، يلا حافظت ثلاث ابواب من البخاري. لا البخاري مش صعب، بس تعالى كده افتح البخاري واستعين بالله عز وجل، بس يكون عندك مؤهلات. نعم، ويمكن البخاري يفتح لك مشاريع. انا مش فاهم يعني ايه المعلق، يبغى المعلق فين؟ هات يعني ايه معلق يا شيخ محمد؟ يعني معلق اسلام؟ طب انا ما لقيتش اسلام محمد، هفتح هجيب التدريب، هجيب الباعث، يعني ايه معلق؟ الا ما هو انا بيقول ده قتاده مدرس، ما هو بيقول قتاده عن انس، قتادة عن أنس إزاي بقى؟ يبقى البخاري فيه ضعيف أهو، ده بقول قتادة عن أنس، يبقى أعملها إزاي ديت يا حسين؟ إيه يعني القضاء عن أنس؟ قد يفتح لي أبواب من العلم. يبقى إذا ما تخافش من هذا ولا ذاك ولا كذا، فتاوى شيخ الإسلام كذا، واخد بالك، الأوسط لابن المنذر ده لا. يبقى حينما تفتح هذه الكتب، وحينما تفتح، ولهذا كان الغرض يا اخوان احنا نفتح الكتب الكثيرة دي ليه؟ هو الغرض هو هذا، انك انت هيبة الكتاب، طبعا العلم مهاب وكل شيء، اقصد هيبة فتح الكتاب هذا، خلاص انت عرفت يعني ابن جرير، وابن جرير ده عقليته ماشية ازاي، طريقته ايه في تفسيره، يعني ايه طريقته في تفسيره ماشية ازاي، اعتماده طريقته في تفسيره. طب البغوي زيه؟ طب ابن كثير زي ابن جرير؟ طب الاضواء دي بلاش الشنقيط، انا فاضي لما خلص الاول ابن كثير وابن جرير وكذا، هل ممكن وانا بدرس ابن كثير وابن جرير استغنى عن الاضواء؟ واخد بالك؟ طب انا ما عنديش فتره زمنيه اعمى، تمام انت ما عندكش، بس انت محتاج للاضواء دلوقتي، بس انت ما عندكش زمن وقتك كذا، هتحط جدولك ماشي على مناسبك، بس لا تعادي هذا الامر. ده اللي احنا عايزين نقوله يا اخوان، ده اللي احنا عايزين نقول. مثلا واحد فتح له باب ما تكتموش، محمد عنده باب حديث، أشرف عنده باب فقه، حسين عنده باب أصول، ما تقولوش لا لا دعك من هذا، لا بابه هذا ماشي فتح الله عليه كويس، بس خلي بالك يا محمد، هذا الحديث، هذا الحديث لابد يكون مع اعتقاد حسن، انت هتدرس الناس ازاي الحديث وانت صاحب بدعة او مخلط بتقدم الأمة الإخوانية والتبليغية وكذا مع بعض، شاطر البسع تخريج تحت، خرج وحقق الأول المنهج أولا، تكون طالب علم على معتقد صحيح. طب انت عقليتك في فقه وعكل من اللي بيقوله، ما احنا ما بنرضوش كتب الفقه وما بننظرش كتب الفقه، انا حسبي البخاري ومسلم. لا انتبه يا محمد، قف قف، انت اخذت زاويه من الحديث، الحديث ده يا ابن دليل، لكن في حكم مستنبط من الدليل، مش هتلاقيه في ذات الدليل بسهوله، في صناع اخذوا من هذا الحديث احكاما، هنلاقيها فين؟ كتب الفقه. بس السكوت بيفقه حاجة مالهاش لازمة، وبيفرعوا احيانا بعضهم يعني مالوش لازمة، لكن شكل عقليتك بيفتح عقليتك، زي ما انت دلوقتي خدت مسألة المسح ايه زيادة عن الخف، لو كان الخف ازيد من الاصابع ممكن واحد يقول لك يا عم ما تشغلناش ازيد واقل، بس بينمي لي ايه عقلي، بيشكل لي عقليتي، بيفتح قنواتي يا اخواني، ما دي زي الحجامة يا اخواني، لو انت سبت المكان ده هو اللي انت ما تتحركش فيه بدون حجامة، هي الموضع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الموضوع ده مش هتحرك ابدا فبيموت المكان دوت، لكن لما انت تنشطه بالحجامه كل فتره كده تعمل فيه حجامه تنشطه هتبدا المجاري ايه تمشي، واخد بالك؟ يبقى انت يا محمد لا درس الحديث، بس خلي بالك اوعى تضيع الفقه، بس الفقه خلاص انا هاخد فقه الاوسط وكذا ماليش دعوه متاخرين، مين اللي قال لك كده؟ طريقتك دي طريقه مين؟ مين اللي قال بلاش ديت؟ مين اللي قال؟ ابن باز ولا الالباني ولا كذا؟ اخشى تقول لي كمان ما هو سيدنا ابن باز، يبقى هيظهر المعدن، لكن لما انت تاخد الطريقه متكاملة انت صاحب حديث، فتح الله عليك في هذا كويس، نمي، طالما فتح الله عليك هذا كويس، بس انتبه في قاعده كليه لازم تمشي معاك، زي طالب اولى ابتدائي لو علمته القراءه بس بدون ما تعلمه الحساب لغايه ما سته ابتدائي هتحتاج ترجع معاه تاني، ما ينفعش، لكن اديه اليوم اللي من واحد لعشره، زي ما انت بتديه الف باء تاء، زي ما انت بتديه مثلا اجزاء جسم الانسان، جهاز هضم جهاز كذا، وتنميهم مع بعض. في بقى في ولد بيبقى نابغه في الرياضيات وعنده الدراسات الاجتماعيه ضعيف فيه، في ولد تاني حفيظ في الدراسات والرياضيات مش عايز يسمع عنها زي اكترنا كده، واخد بالك؟ اوعى الرياضيات والنحو ما تجيش يمهم. في واحد تاني لا، دي امكانيات بقى خاصه، لكن احنا كلنا قاعدتنا ايه؟ ماشيه مع بعضها، واخد بالك واخد بالك يا اخواني؟ فهذه مسائل يعني غايه في الاهميه، حتى لا تتصدر يوما ما تصدر الشاذ، تصدر النشاذ، تصدر المحارب لكل الطرق الا واحده بس طريقتك انت، لكل انواع العلم الا نوعا برزت فيه. شغلنا قاعد طول النهار حديث وحديث، اصول واصول، لغه ولغه. طيب صح، مهم جدا اللغه، لكن حطها في بابها كده وركبها مع بعضها بحيث يتكون لك في النهايه بيت مكون من غرفه نوم وغرفه جلوس وصاله وحمام كويس ومطبخ كويس ومفاتيح البيت كويس والكالون ده اوعى تتهون فيه، وتجيب المفتاح، يا ريت يكون المفتاح هذا مفتاح رقمي عشان تحفظ بيتك، لانه ممكن تحط بيتك اعظم الاساس وتنسى المفتاح يسرق البيت بعد ذلك. فاهتمامك بالبيت اللي انت وضعت فيه ملايين لا ينسيك مفتاح البيت اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن لو انت نسيته واخد بالك او لم تهتم بغلق البيت جيدا قد يضيع كل هذا منك بعد ذلك. فلا تستهين شيئا في هذا الباب. وهذا كما قلنا يؤخذ من طريقة العلماء قاطبة، من طريقة العلماء قاطبة. ولهذا ما نقول دي مش من طريقة العلماء لازم نعرف في فرق بين مش من طريقة العلماء ومش من طريقة شيخي. زي ما بيبقى في دقائق في العلم لو انت عدلتها كده بتتظبط معك. زي ما قلنا زي مثلا في ايه، نقول العلماء تلقوا هذا بالقبول والعلماء قالوا هذا عليه العمل. قد يكون في فرق بين تلقي قبول كلمة عبارة تلقي القبول او عليه العمل. فانت نفس مثلا طريقة العلماء وانت شفته الشيخ واحد بس تقصد هو شيخه، لا، طريقة العلماء يعني طريقة العلماء المشتركة. وقد لا تكون وقد لا يستوعب طريقة العلماء من في زمانك، فلا تفصل هذه عن الطريقة السابقة أنت تقرأ عنها في ترجمة أحمد، في ترجمة الشافعي، في ترجمة مالك. إذا طريقة العلماء دي يا إخواني طريقة عامة من لدن، أنا أستفيد من موسى عليه السلام الذي لم يكن في زماني ولا هو نبي الذي أرسل إلي، لكن أستفيد من حديث ابن عباس في الصحيحين، أستفيد فائدة. إذا يسأل موسى عن أعلم يا أهل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، قال لا، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، فقيل بل عبدنا خضر. يبقى تعلم أنا من طريقة موسى عليه السلام، تعلم من طريقة موسى عليه السلام في هذا الباب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه: لم يبين المؤلف رحمه الله هل يمسح على الخفين معا أو يبدأ باليمنى، فقيل يمسح عليهما معا لظاهر حديث المغيرة، وقيل يبدأ باليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، وهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه جميعا، أما إذا كان لا يمكنه مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى.
على كل الأمر واسع، ولو مسحهما معا لا إشكال، ولو بدأ باليمنى لا إشكال. نكتفي بهذا القدر. نعم.